عشان كده عاوزين نتكلم النهاردة عن ثلاث نقط. النقطة الأولى هي معنى الكنيسة. الكنيسة ليها تشير لثلاث حاجات. أول حاجة جماعة المؤمنين، إحنا زي ما بتقول ما قال السيد المسيح: حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم. يبقى أي مجموعة من المؤمنين تجتمع باسم السيد المسيح دون يمثلوا كنيسة، زي ما قال كده في سفر أعمال الرسل قديس بولس الرسول قال لأساقفة مدينة أفسس: احترزوا إذن لأنفسكم، آسف، قال للكهنة في مدينة أفسس، لأن أفسس كان لها أسقف واحد بس كان في مجموعة من الكهنة: احترزوا إذن لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها شيوخ لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه. يبقى دي جماعة المؤمنين اللي هم الرعية اللي هم إحنا. المعنى الثاني يشير للرعاة أنفسهم، الكهنة والأسقفة الخدام. قال كده عنهم السيد المسيح: وإن لم يسمع منهم فقل للكنيسة، وإن لم يسمع من الكنيسة فليكن عندك كالوثن والعشار. في الآية دي الكنيسة بمعنى إيه؟ بمعنى الكهنة أو الأسقفة اللي موجودين في الكنيسة. لما واحد يزعل من واحد بيحاول يروح ويصلح، ما قبلش بيروح للكنيسة. يعني إيه؟ يعني يروح للأب الأسقف أو الأب الكاهن ويحاول يخليه يتدخل عشان يتم الصلح. ففي الآية دي الكنيسة بمعنى الرعاة. المعنى الثالث اللي هو المبنى، المبنى الكنسي، زي ما قال القديس بولس الرسول لتلميذه تيموثاوس: لكي تعلم كيف يجب أن تتصرف في بيت الله الذي هو كنيسة الله الحي، عمود الحق وقاعدته. يبقى الكنيسة لها ثلاث معاني. المعنى الأول جماعة المؤمنين: حيثما اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي هناك أكون في وسطهم، زي اجتماعنا ده. أو تشير للرعاة نفسهم، الأباء الأسقفة والأباء الكهنة. أو تشير للمبنى الكنسي. النقطة الثانية اللي عايزين نتكلم فيها أنواع الكنيسة. إحنا عندنا كنيسة منظورة، أو بنقول عليها الكنيسة المجاهدة، اللي هم مجموعة المؤمنين اللي عايشين على الأرض وبيقدموا توبة وبيجهدوا ضد خطاياهم، زي ما قال كده في أعمال الرسل: وأما الكنائس في جميع اليهودية والجليل والسامرة فكان لها سلام، وكانت تبنى وتسير في خوف الرب، وبتعزية الروح القدس كانت تتكاثر. يبقى الكنيسة المنظورة، أو بنسميها الكنيسة المجاهدة. الكنيسة الثانية الكنيسة غير المنظورة، وبنسميها الكنيسة المنتصرة. عشان كده احنا بنحط صور القديسين والشهداء والآباء الرسل على حامل الأيقونات وهو بينظر لينا، عشان نقول للناس ايه؟ ده في كنيسة تانية بتصلي عننا، في كنيسة تانية بتساعدنا، بتعمل معنا معجزات، بتتدخل في المشاكل بتاعتنا وتحاول تحلها، اللي بتشفع بأم النور، وتشفع بالأنبا أنطونيوس، اللي تشفع بماري جيرجس، قديس مأبوسفين، الأنبا أنطونيوس، والبابا كرولوس. ده في كنيسة تانية بتقف معانا وبتساعدنا ومش سايبانا، بنسميها الكنيسة المنتصرة. ليه؟ لأنه دول جماعة المؤمنين اللي جهدوا وانتصروا ونالوا إكليل الحياة ودخلوا إلى الفردوس. يقول عنهم القديس بولس في رسالته للعبرانيين: قد أتيتم إلى جبل صهيون وإلى مدينة الله الحي أورشليم السماوية. يعني الكنيسة اللي موجودة في الفردوس، الآباء القديسين اللي جهدوا وأكملوا جهدهم على الأرض فنالوا المكافأة بتاعتهم وراحوا للفردوس. أورشليم السماوية وإلى ربوات هم محفى الملائكة، المقصود بها الآباء القديسين، وكنيسة أبكار مكتوبين في السماوات، وإلى الله ديان الجميع، وإلى أرواح أبرار مكملين. دي في كنيسة تانية. يبقى أنواع الكنيسة نوعين، الكنيسة المنظورة اللي هو احنا، وبدي بنسميها أيضا الكنيسة المجاهدة، وفي كنيسة تانية غير منظورة بنسميها الكنيسة المنتصرة. يبقى النقطة الثالثة اللي عايزين نتكلم عنها النهاردة، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. ما هي أبواب الجحيم؟ أو زي ما جت في العهد القديم أبواب الهاوية، زي ما قال كده حزقيا الملك لما عي وتعب، قال في عز أيامي أذهب إلى أبواب الهاوية قد أعدمت بقية سنية، يعني أنا هموت بدري. فكان حزين على نفسه، والله اداله مد في عمره 15 سنة. فدي بنسميها أبواب الجحيم أو أبواب الهاوية. أبواب الجحيم تمثل حرب الشيطان على الكنيسة، والحرب دي بدأت منذ السيد المسيح لما صعد على الصليب، بدأت الحرب بين الشيطان وبين الكنيسة. في عصر الآباء الرسل بدأ اضطهاد عنيف من اليهود ومن الرومان، ويقول كده في أعمال الرسل إصحاح 8 بعد موت، بعد استشهاد القديس استفانوس، وحدث في ذلك اليوم اضطهاد عظيم على الكنيسة التي في أورشليم، فتشتت الجميع في كور اليهودية والسامرة ما عدا الرسل. بعد شوية كان في ملك اسمه هيرودس، ده حفيد هيرودس الكبير اللي قتل أطفال بيت لحم اللي كان موجود في أيام ولادة السيد المسيح، حفيده بقى كان اسمه هيرودس برضه. يقول كده في سفر أعمال الرسل صح 12 في ذلك الوقت مد هيرودس الملك يديه ليسيء إلى أناس من الكنيسة، فقتل يعقوب أخا يوحنا بالسيف، وإذ رأى أن ذلك يرضي اليهود عاد فقبض على بطرس أيضا. وبدأت بقى اضطهادات ضد الكنيسة وحرب جديدة من اليهود، وأياميها كان في إمبراطور صعب اسمه نيرون. تاريخيا يقال أن نيرون ده في نهاية حياته أصيب بالجنون وأمر بحرق روما، وده اللي اضطهد المسيحيين اضطهاد عنيف، واتهمهم بأنهم هم السبب في حرق روما علشان يبعد التهمة عن نفسه. وفي أيامه استشهد القديس بطرس واستشهد القديس بولس، وهكذا فتحت أبواب الجحيم أبوابها على الكنيسة، ولكن ظلت الكنيسة قوية، وظل الإيمان راسخ، وظلت المسيحية تنتشر. فعاد الشيطان ليثير العصر الاستشهاد، فجه 10 حلقات من الاستشهاد، كل حلقة يمثله امبراطور. بدأوا بنيرون وانتهت بدقلديانوس، سنين طويلة أكتر من 250 سنة وأكتر، والكنيسة بتعاني من اضطهادات مباشرة. في عصر دقلديانوس ده أول ما جه راح قايل منشور، مش أول ما جه، بعد شوية، قال كل الكنائس تتهدم وكل الكتب المقدسة تتحرق وجميع المسيحيين يبخروا للأوثان ويقدموا لهم العبادة. فبدأ واحدة من أصعب عصور الاستشهاد اللي مرت على الكنيسة. لم يكن عصر دقلديانوس هو بداية عصر الاستشهاد، ولكن كانت أعنف وأقوى عصور الاضطهاد، كان عصور وسنين صعبة جدا. هل انتهت الكنيسة؟ بالعكس زادت. الشهداء قدموا أعظم أمثلة للإيمان، فحتى الوثنيين اللي كانوا بيشهدوا عذابات القديسين هم نفسهم كانوا بيقدموا الإيمان، وبيقولوا في نفسهم هؤلاء الأشخاص اللي تحملوا كل هذا الاضطهاد أكيد إيمانهم سليم، أكيد إلههم قوي. واحد زي القديس ماري جرجس، عشرات الآلاف أمنوا بسببه، كل ما يشوفوه بيتعذب ويقوم من بين الموت يبدأوا يؤمنوا، ناس كتيرة جدا أمنت على إيديه. وهكذا فتحت أبواب الجحيم أبواب لكي تحرق الكنيسة وتنهي الإيمان، ولكن ظلت الكنيسة قوية بل بقت أقوى. الشيطان لما شاف إنه الاضطهاد مش نافع بدأ عصر تاني اسمه عصر البدع والهرطقات. إذا كان الاضطهاد الجسدي العزبات الجسدية ما أثرتش، طب ما نبدأ اضطهاد من نوع تاني. يعني إيه؟ نبدأ نشكك الناس في الإيمان. إحنا ما قدرتش إن أنا أبعد الناس عن الكنيسة بالاضطهاد الجسدي بالعذاب، طب ما نبدأ نشككهم في الإيمان، وده أخطر بكتير من عذابات الجسد. ما الإنسان بيتعذب وبيحتمل ليه؟ عشان إيمانه قوي، لكن لو إيمانه تهز مش هيتحمل، هيتلخبط، هيتلخبط خالص، هيحصل شوشرة في دماغه. فبدأت عصر الهرطقات، وبنسميه بعض الأحيان عصر البدع، زي النهاردة لما بنتكلم عن مجمع نقية. بدأت بقى من سنة 300 وشوية كده، 312 13 بدأت تظهر بدعة أريوس، وبعدين بعد شوية ظهرت بدعة مقدونيوس، وبعد شوية ظهرت بدعة نسطور. وظل الشيطان يفتح أبواب الجحيم بس بشكل جديد. المرة دي مش نيران تحرق الأجساد، المرة دي نيران لكي تحرق الإيمان والأفكار. وظلت الكنيسة قوية، ودبر الله أن يكون في هذه العصور أبطال الإيمان اللي يدفعوا عن الإيمان الحقيقي. ففي عصر أريوس يظهر القديس أثناسيوس علشان يرد عليه وينتصر عليه ويثبت إيمان الكنيسة. وفي عهد عصر نسطور يظهر البابا كرولوس الكبير عشان يرد على البدعة بتاعته ويثبت إيمان الكنيسة. وظل هذا الإيمان راسخ حتى عصر البابا ديسكوروس اللي حفظ الإيمان لآخر نفس في حياته. هكذا ظلت أبواب الجحيم مفتوحة، مرة تحاول تحرق الأجساد، ومرة تحاول إنها تبوظ الأفكار، ولكن ظلت الكنيسة راسخة قوية، إيمانها ثابت. وظلت كلمة السيد المسيح راسخة، أبواب الجحيم لن تقوى عليها. طيب، انتهى عصر الرسل، وانتهى عصر الاستشهاد، وانتهى عصر الهرطقات والبدع، ثم ظهر عصور تانية في اضطهادات من نوع تاني. لما جه العصر العربي بدأت نوع تاني من الاضطهاد. فأيام الدولة الأموية كانوا بيعينوا ولاة في مصر، كل والي كان كل اللي يهمه يجمع فلوس، هو مش مهم بالنسبة له قوي نشر أي دين أو أي معتقد، هو كل اللي يهمه يجمع فلوس. مصر أياميها كانت كلها تقريبا مسيحيين، فيعمل إيه؟ يزود الجزية على الأقباط ويزود الفلوس، وحتى كان ما كانش فيه جزية أو فلوس بيدفعها الرهبان، لأنه عدد الرهبان في مصر كتير، فلو فرضوا عليهم فلوس جزية يعني ضريبة على الأشخاص هيكسبوا كتير، راحوا فرضين عليهم جزية. كان الهدف الأساسي جمع الأموال، مش الهدف الأساسي يعني اضطهاد الكنيسة بشكل مباشر. كل والي كان بيعود له سنتين بالكتير، ما يحصلش 3 سنين، وهو عارف انه هيقعد فترة بسيطة فلازم يجيب اكبر نسبة من الفلوس. فكانت الكنيسة بتعاني، وكانت بتفرض على الاباء البطاركة مبالغ كبيرة يروحوا يجمعوها بقى من الاحباء، ويفضل الاب البطرك اسف في الكلمة يشحت من هنا ويشحت من هنا عشان يجيب فلوس. ولما انتهت العصر الدولة الاموية وجاءت عصر الدولة العباسية، الناس العباسيين استمروا في نفس السياسة، في خليفة بعيد في بغداد قاعد وبيعين والي في مصر يعمل اللي هو عاوزه. وبعدين جهم هنا جماعة الفاطميين، ورغم انه كان عصرهم كان فيه نوع من الاعتدال، لكن جه الحاكم بأمر الله وأول حاجة قالها انه يهدم كل الكنائس. كان ساعتها مصر والشام بيحكمها الفاطميين، الشام دي اللي هي فلسطين ولبنان وسوريا. يقال إنه هدم في هذا الوقت 30,000 كنيسة، من ضمنهم كنيسة القيامة في أورشليم. 30,000 كنيسة، تخيلوا درجة الاضطهاد. ولما انتهى هذا العصر جه إخواتنا الأيوبيين، وبعدين المماليك العثمانيين. المماليك ده تاريخيا أسوأ عصر مر علينا، أسوأ عصر وأصعب اضطهاد. ولكن رغم أن أبواب الجحيم ظلت مفتوحة، ظلت الكنيسة قوية ومستمرة، وظلت موجودين لسه. أختم كلامي ببحث عمله أحد المؤرخين. هو ما كانش المؤرخ ده، ما كانش مسيحي، بس المؤرخ ده اكتشف وهو بيبحث في أوراق القضايا اللي اترفعت قدام المحاكم في القرن ال17، يعني 1600 وشوية، لقى انه في احكام كتيرة قوي بتؤمر بإعادة ترميم الأديورة. فقال في نفسه، هو كل الأديورة دي كانت موجودة في مصر؟ مش معقول. تاريخيا في الوقت ده ما كانش فيه غير حوالي 5 أديورة بس، وبقية الأديورة مش موجودة. الديرين الأنبا بورا والأنبا أنطونيوس وأديورة وادي النطرون ويمكن دير المحرق، مفيش كانت أديورة تاني في الوقت ده. أمال كل الأحكام دي صدر إزاي بترميم الأديورة؟ فعمل بحث، لقى إيه؟ لقى إنه الأقباط في الوقت ده ما كانوش يقدروا يبنوا كنائس جديدة، وما كانش مسموح ليهم بترميم الكنائس الموجودة. طيب لو تركت الأحوال بالشكل ده، الكنائس الموجودة كلها هتتهدم. طب نعمل إيه؟ بدأوا يفكروا، لقوا إنه في الأحكام الإسلامية في مذهب أبي حنيفة مسموح بترميم الأديورة، غير مسموح بترميم الكنيسة، مسموح بترميم الأديورة. طيب وده يفيدنا في إيه؟ كان في الوقت ده في محامين، وكان في محاكم شرعية، فيجيبوا المحامي، المحامي يقول لهم هحل لكم المشكلة، إحنا أي كنيسة عاوزين ترمموها اكتبوا إن هي دير. طيب ما احنا هم هيكتشفوا، معلش بقى، ما هو احنا مش هنسكت، احنا هندي دول وندي دول والدنيا تمشي. فكانوا يقدموا الحكم قضية للمحكمة الشرعية ويقولوا لهم احنا عندنا دير في المكان الفلاني الفلاني وعاوزين نعمل ترميم ليه. فالمحكمة تكون لجنة تروح تعاين المكان. طب المحكمة عارفة انه المكان ده ما فيهوش دير لكن في كنيسة، واللجنة اللي طالعة من المحكمة عارفة انه دي كنيسة مش دير. لكن في النهاية طبعا عن طريق اللي بيدفع اموال كتيرة كانت تتكتب القضية انه في دير واحنا بنسمح بترميمه. وهكذا ظل الاقباط بمعاناة وبمشقة يحتفظون بما تبقى من كنايس في مصر. وطبعا لما نعرف القصص دي نعرف قد ايه احنا عايشين النهاردة في عصر كويس، ما فيهوش اضطهاد زي زمان، في درجة كبيرة جدا من الحرية والاعتدال، فنشكر ربنا. هكذا ظلت أبواب الجحيم مفتوحة، وبالطبع ظل السيد المسيح يحفظ كنيسته ويثبت إيمانها وما يسيبهاش أبدا، عشان كده لم تقوى عليها. وعشان كده قال في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. فنطمئن تماما إنه اللي معانا أقوى بكتير من كل اللي موجود علينا. إحنا النهاردة صحيح عايشين في عصر فيه نوع من السلام ودرجة من درجات الحرية، لكن أبواب الجحيم السكتة فتحت تاني علينا أفكار الإلحاد والإباحية. وبعض الكنائس بره دلوقتي بتنتقد الكتاب المقدس كنائس، وبعضهم بيسمحوا بالعلاقات خارج الزواج، وبعضهم بيسمح بالمثلية. وهكذا تظل أبواب الجحيم مفتوحة، ولكن نثق أن الله لن يتركنا أبدا. ربنا يبارك في حياتكم ولكم بالنعمة. النهاردة اتكلمنا في ثلاث نقط. اتكلمنا الكنيسة لها ثلاث معاني: جماعة المؤمنين أو الرعاة أو المبنى. وقلنا أنه كنيسة نوعين: كنيسة منظورة وبنسميها الكنيسة المجاهدة اللي هو احنا بنجاهد، وفي كنيسة تانية معانا بنتشفع بيها وبنطلب صلواتها وبتسندنا وبتساعدنا، اسمها الكنيسة المنتصرة، ودي الآباء القديسين والشهداء اللي انتقلوا عايشين في الفردوس لكنهم لسه مش بعيدين عننا، لسه بيساعدونا وبيقدموا صلواتهم عنا وبيعملوا معنا معجزات. الحاجة الثالثة اللي اتكلمنا عليها: أبواب الجحيم اللي اتفتحت على الكنيسة منذ عصر الرسل. اليهود يضطهدوا شوية والرومان يضطهدوا شوية، ولما انتهى عصر الرسل جاء عصر الاستشهاد بحلقاته العشرة الذي انتهى بحكم دقلديانوس، واستمرت الكنيسة قوية. ثم جاء عصر البدع والهرطقات، فظهر أبطال الإيمان يدافعوا عن إيمان الكنيسة. وبعدين ظهر العصر العربي بكل المراحل بتاعته. ظلت أبواب الجحيم مفتوحة تبث نيرانها وسمومها على المؤمنين، وظل الله بيده القوية يحرس كنيسته ويثبت إيمانها. وهكذا سوف تستمر هذه المعركة إلى نهاية، إلى يوم القيامة. الله يعطينا أن احنا نثبت في هذا الإيمان وما نتهزش، وزي ما حرس كنيسته على مدار آلاف السنين هيظل حافظ على كنيسته، لأنه بيقول ثقوا أنا قد غلبت العالم. النهاردة يوافق